أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وقائد مسيرتنا حبيب الله المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في كتاب الوصية والحديث عن الوصي وبعض اللفتات في الوصية، الفقهاء يتحدثون حول الكثير من التفاصيل في الوصايا، ويبدو أنها كانت مطروحة في ذلك اليوم، بحيث من خلال سؤال الناس واستفسار الناس من الفقهاء دخلت هذه التفاصيل في الفقه، لأن الفقه كان يتصدى أيضا للقضاء. ومن ثم نذكر بعض التفاصيل التي يبدو أنها ليست بتلك أهمية، إنما نحن نمر عليها مرورا سريعا لمجرد المثل. مسألة لو قال اعطوا لفلان مثل ما تعطون لبقية الورثة، مثلا لأولادي أو لإخواني، فماذا يكون؟ هذا بضابط نضيف هذا إلى الورثة ونحسب حسابات الإرث، راح ينفذ قسام ويضيف إضافات الإرث. يعني قال مثل ولدي، هو كم ولد عنده؟ اثنين، هذا يصير الثالث رابع. إذا قال مثل إخواني، يشوف كم أخ عنده، وهكذا. هذا كلام يقوله المحقق بعد تفصيل، ولكن يعطينا هذا الضابط أو الضابط، يقول إنه يضاف إلى الوارث ويجعل كأحدهم. خب، هذا فيما إذا كانوا متساوين. إذا كانوا مختلفين في الإرث شلون؟ قال كلمة يعني مثل أولادي، بس كلمة الأولاد ما جاب ولد وبنية، وعنده أولاد وبنات. يعني اللغة العربية في أنثى وذكر، بس لغات أخرى ما في هذا الشيء. أو باللغة العربية قال بشكل اللي مثل من يرثني من ذريتي باعتبار ابنه. هنا أيضا نحن ماذا نفعل؟ هناك قولان في المسألة. قول نحن نقول نأخذ بالأقل، يعني مثل نصيب بناته مو أولاده ذكور. وبعض قالوا لا، بالعدل والإنصاف نصف، يعني نخلي نصيب الولد ونصيب الابنية مع بعض ونقلل 15، هذا يصير 20، هذا 10، 30، نصف 15. هاي نظرية العادل اللي يضاف إلى هذه الكلمة الإنصاف، اللي أحد الفقهاء اسمه، أجيب اسمه من الفقهاء المعروفين، يقول ماكو هذه القاعدة في الشرع. فأنا كتبت بالتعليق مولانا ماكو قاعدة العادل والإنصاف في الشرع، بس هو قاعدة العادل، يعني الإنصاف إحنا أضفنا إلى الكلمة، وإلا هو قاعدة العادل. اعدلوا هو أقرب للتقوى، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذه القاعدة منين جاية؟ من بعض المفردات مثل درهم الودعي اللي نقسم قسمين، نعطي هذا ونعطي ذاك. وأكو في الشارع عندنا أنه تقسيم، وفي مثل هذه الحالة باعتبار كلمتي مو واضحة، فإحنا ما نقدر نقول بأنه نعطي نصيب الأخوات باعتبار أنه يمكن هذا ظلم إليه، ولا نقدر نقول نصيب الإخوان لأنه قد يكون ظلم للورثة. أما إذا قلنا نص نص فلا يظلم أحد لا هذا ولا ذاك. بناء على ذلك يبدو لهذا هو الأقرب في القضايا المالية. نحن ما نمشي على أنه الأصل عدم أو الأصل وجود، لأنه هاي قضايا مالية بحقوق الناس، حقوق الناس يجب أن نلاحظ حقوقهم وهكذا نتخذ قانون. أما بقية التفاصيل ففي أنه مثلا إذا كان عند 10 عند 5 عند 2 مر عنده ما مر عنده، مجموعة المسائل الإرث تجي في القضية. بس هذه القاعدة الأساسية أنه نضيف هذا الإنسان الذي أدخله فلان في الإرث نضيفه إلى الورثة ونعطي بمقدار كل واحد حقه، هذه قاعدة مهمة. وعادة هذا يصير في وضع معين اللي العراق يسموه الوصية الواجبة باعتبار الأحفاد. فد واحد عنده أولاد كذا ولد، واحد من أولاده توفي في حياته وعنده ذرية يعني أحفاد يصير. عادة الأباء الأجداد يوصون لهؤلاء يقول فلان هم أعطوا مثل نصيبكم. وفي العراق هذا صاير قانون من الناحية القانونية، جزء يسموها الوصية الواجبة. هسه ما موصي وكأنه موصي يعتبروا هذا، لكن في مذهبنا الطبقة الثانية ما يرثون مثل مع وجود الطبقة الأولى، ولكن إذا هو أوصى نعم هم يرثون. مسألة أخرى، لو أن إنسانا وصى قال أعطوا لأقاربي هذه الفلوس لأقاربي، فمن هم الأقارب؟ سبق وأن قلنا الأقارب عرفا من يسمى من الأقربين يعطى لهم. سؤال، يجب كلهم نعطيهم أم لا؟ يعني الأقاربي هو مثلا جد وصل ثلثة جد مثلا 10 ملايين، إذا كل أقارب الأخذ ما يحصل شيء. جواب في ظني والله العالم، فيما إذا كان الأقارب محدودين ومعدودين فكلهم يعطى حتى نصيب مقدار. أما إذا أقارب كثرة عشيرته وأقاربه وكذا فهذا بمثابة التخويل، كأنه هذا الميت خول الوصي له بأن يختار من هؤلاء، كما لو قال للفقراء للمساكين لزوار الإمام الحسين سلام الله عليه، كما لو أنه قال لمن عددهم كبير ومن المعلوم أنه لم يقصد كلهم، فلما قال فمعناته أعطى صلاحية للوصي أن يختار من يشاء من هذا العنوان، عنوان الفقراء، عنوان الأقارب، عنوان الكذا إلى آخره. وهذا واضح. سؤال، هو قال أن أعطوا الفقراء مدينتي، راحوا دوروا قال شافوا في مدينتي ماكو فقير. عجيب هذا الكلام اللي أكو ماكو فقير. الآن نتعجب من عنده، يعني أكو بلد ما فيه فقير؟ حتى هذه البلاد الثرية القوية هم فيها فقراء. لكن كأنه في ذيك الأيام كان وضع بحيث أنه في هذه المدينة لا افترض مدن صغيرة ما كان يوجد فقير راجل. فطبيعي المال يحمل إلى أماكن أخرى. لكن مع وجود الفقير في البلد هل يجوز حمل المال إلى فقراء آخرين؟ طبعا لا يجوز. لو افترض أنه حمل المال للفقراء الآخرين وتلف في الطريق سرق المال فهل هو ضامن؟ نحن نقول بلى ضامن، مثل ما في الرواية اللي سبق وأن بيناها. فحينما رجل قال أنه أعطوا في الحاج، هذا ما أعطى للحاج، أعطى للفقراء، ما قال أنت ضامن، لأنه هو قال الحاج وأنت ما وديته، هذا هم قال للفقراء، فقراء مدينته، بالتالي ما وصل المال إلى فقراء مدينته، شو يصير؟ يروح إلى ضامن هو. في مسألة أخرى، أنه لو قال للفقراء ما حدد مدينته له غير، وهذا كان بإمكانه أن يوزع على فقراء مدينته، ولكن مع ذلك ودى إلى فقراء المدن الأخرى، ودى إلى مكان آخر، وفي الطريق المال راح تلف بسبب أو بآخر، فهل هو ضامن أم لا؟ نحن نقول هو ضامن. هذه المسألة تشبه مسألة الحقوق الشرعية أيضا في باب الحقوق الشرعية. لو فد واحد حمل الخمس أو الزكاة إلى أماكن أخرى وفي البلد من هو مستحق ويستطيع أن يعطيهم هذا وتلف في الطريق، هناك احتمال كبير بأنه ضامن باعتبار أنه تعدى حقه. أما في حالة اللي ما كان يدري أن هذه المسألة شرعيان ما لازم يعطي للآخرين، عن جهل قام بهذا العمل، يعني جاهل بأن الحقوق الشرعية لازم تصرف في البلد مو في غير البلد. طبعا هذه مسألة اختلافية بين الفقهاء، بعضهم يقولون يستطيع الإنسان أن يحمل حقوقه إلى سائر البلاد، بعضهم قالوا لا، لازم الحقوق الشرعية تصرف في نفس البلد. هذا جاهل وعمل بهذا العمل، فهل هو ضامن أم لا؟ بعض الفقهاء قالوا ضامن. لماذا؟ لأن الجهل يمكن يسقط حكم التكليفي، أما الحكم الوضعي ما ينتهي بالجهل. لكن أنا تصوري أنه لا، مو ضامن. لماذا مو ضامن؟ لأن ما فرط. الجهل سبب أن هذا الإنسان لم يفرط، قام بواجبه. مثلا فكر في أن هذا المال في هالبلاد فقراء، فقير وهنا هو اللي نفترض سيارة عنده، فلوس البنزين ما عنده، نعطي فلوس البنزين. أما في إفريقيا بالليل عشاء ما عنده، فهو اجتهد في هذا الشيء وراح أعطانا الأولوية في ذهنه، وفي الطريق المال تلف بسبب أو بآخر، هذا في ظني مضامن. ما شاء مضامن لأنه ما تعدى، ما تجاوز حقه، وربما لجهله بالمسألة ما يخالف، بس الجهل سبب أنه هو ما فرط في الأمر، ولأنه ما فرط في الأمر فالحق ما وصل صاحبه. وهذا مسألة سيارة في كل الأمور، سواء الحقوق الشرعية أو الوصية أو غيرها. إنسان الأمين ليس عليه إلا اليمين إلا عند التفريط، أما إذا ما فرط فهو ليس عليه شيء من هذا الأمر. هذه أيضا مسألة فيما يرتبط بنقل المال من منطقة إلى منطقة أخرى. مسألة أخرى، لو قال شخص بأنه لفلان أعطوا ضعف ما لأولادي، والضعف ماذا تعني كلمة الضعف؟ بعض قالوا يعني مثله، يعني ابني يأخذ 30 ذا كم يأخذ 30. بعض قالوا لا، معنى الضعف يعني هذه 30 يأخذ ذاك 60 يأخذ. وإذا قال أضعاف يعني 90 يأخذ. في الحقيقة نحن إذا عندنا بحث لغوي نقول الضعف جاي بين كلا المعنيين، في معنى جاي كلمة الضعف بمعنى النصف الثاني، يعني إضافة نصف. مثلا شو نقول سبحانه وتعالى: إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ضعف يعني عذابا مضاعفا، عذاب إذا هو فد مثلا سنة من العذاب سنتين، إذا سنتين سنة أربعة، هاي معنى الضعف. ففي القرآن جاي كلمة الضعف بمعنى إضافة مثله، مثل قوله سبحانه وتعالى: أولئك لهم جزاء الضعف. في قوله سبحانه: أولئك هم المضعفون يضاعف لهم. هاي كلمات ضعف معنى إضافة مثله، فإذا ما قال ضعف فلان يعني بمقداره. أما غير اللغة هذا نرجع إلى ما يراه الموصي، وسبق أن قلنا تشخيص رأي الموصي إنما هو بطريقة العرف، يعني أنا أخلي نفسي مكان الموصي، لو أنا كنت موصي شنو كنت أحكي؟ العرف يفهم من عندي، من خلال هذا إحنا نكتشف الواقع. وإذا ما عرفنا ذلك ما ندري معنى الضعف بمعنى مثله أو مثليه، ما عرفنا هذا، هنا نرجع إلى شنو؟ نرجع إلى ما سبق وأن قلنا قاعدة العدل والإنصاف، بمعنى أنه نعطي نصفه ونصف نصفه، يعني باعتبار نخلي نوع من التوازن حتى لا نكون قد أفرطنا في حق الورثة ولا في حق الموصى له من الأفراد. هذه مسائل متفرقة، ومنها قوله ذكروا هذه المسألة أن في الواحد قال أعطوا للفقراء أقل الجامع 3، أقل الجامع 3 فقراء نعطيهم. لكن أنا هنا أيضا أقول هذا الموصي قد لا يكون عارفا باللغة العربية وبمعنى أقل الجامع وأكثر الجامع. نشوف من طبيعة وصيته ومن طبيعة وضعه شنو مراده. عنده أموال كثيرة جدا، نقول الفقراء 3 نعطيهم البقية شنو؟ شبع هؤلاء ونخلي البقية جوعانين؟ لا، معناته أنه نعطي الفقراء. هو كثير هذه الكلمة تأتي في الوصايا: فقراء، زوار، مساكين، علماء، مراجع إلى آخره. فإحنا مو بالضرورة نقول أقل الجامع وأكثر الجامع، ربما واحد يقول هاي فلوس المراجع، باعتبار المراجع مو عددهم كبير، فلما نعطي الواحد من المراجع كافي، باعتبار هو يريد مو يريد الجامع. فنحن بالنهاية علينا أن نكتشف مراده، مراد الموصي، من خلال لو أن مثل هذا الكلام ألقي إلى العرف ماذا يفهم منه العرف، من خلال ذلك نكتشف مراده. والله العالم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.